الحمد لله العلي العظيم الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا وعليكم بأداء ما افترضه علينا من الصيام واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في القيام. ونحمد الله سبحانه وتعالى أيضا وهو أهل الحمد والثناء على أن جمعنا بكم وعدنا لمتابعة هذه الدروس التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعنا بها وأن يجعلها في موازين أعمالنا يوم نلقاه. ونحن كما تعلمون في نهاية الموضوع المتعلق بإثبات علو الله، أي أننا إن شاء الله تعالى سوف ننهي هذا الموضوع لننتقل إلى باب عظيم من أبواب العقيدة وهو باب الإيمان، وهو من أهم الأبواب كما سنوضح إن شاء الله تبارك وتعالى. فنكمل ما بقي من هذا الباب من استعراض للأدلة العقلية والفطرية. تفضل. نعم، أنا ما نسخة في هذه العقلية ما عندي. أيوة، من تأول فوق. أيوة كذا. أيوة لا، من تأول فوق.
Yeah.
يكفي الشيخ مالك لانه يعني قال حجاك الله خير. المؤلف رحمه الله تعالى كما رايتم ولاحظتم في هذا الموضع يرد ويبطل الشبهات الواردة في تأويل علو الله تبارك وتعالى وفي صرف هذا العلو عن حقيقته ومعناه. ومن ذلك قولهم بأن علو الله تعالى يعني أنه أفضل من خلقه وأنه خير منه، فكون الله تعالى فوق خلقه يقولون يعني فوقهم في الفضل، فوقهم في الخير، خير منهم وأفضل وأجل منهم، وهذا هو المعنى فقط. أو معنى آخر قالوه وهو أنه أفضل منزلة، المقصود علو المنزلة وعلو المكانة، علو المنزلة وعلو المكانة لا علو الذات. والمعنى الآخر أيضا الذي يقول وهو أنه المراد علوه في القلوب، أن المراد من علو الله علو الله تعالى في القلوب، وهو طبع لعلو المنزلة. ويرد عليهم الشارح رحمه الله تعالى بما سبق أن رد به العلماء من قبل. وقبل أن نذكر كلامه رحمه الله ونشرحه نبين أو نعيد لكم القول، لأنه سبق أن قلنا لكم عندما استعرضنا الأدلة السمعية وذكرنا حديث الجارية، وأن الشارح رحمه الله تعالى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله في غير موضع، قال في غير موضع. هذه نسخة عبد الله. بأي دليل هو؟ الدليل رقم كم يا رقم؟ 14؟ لأن هذه ما هي مفرقة. أيوة 14، التصريح بلفظ الأين كقوله أعلم الخلق به وأفصحهم بين المعنى الصحيح كقول طيب لا بغير ما موضع سؤاله. ها؟ في غير موضع، نعم 14، نعم عندكم آخر الدليل 14، نعم يقول في غير موضع. فقلنا لعلكم تبحثون، أن الحقيقة ما استطعت أن نبحث، لكن في حدود علمي ما أعلم حديثا سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أين الله أحد من الصحابة إلا حديث الجارية. فقلنا لعل أحدكم يفتح الله تعالى عليه، ولعل الشارح رحمه الله تعالى عندما قال في غير موضع يكون قد أخذها عن أحد الأئمة ممن هم أعلم بلا شك وأوسع اطلاعا على الحديث. فأعطاني أحد الإخوة الكرام جزاه الله خيرا الآن قبيل مجيئي أو دخولي هذه الرسالة التي عنوانها أين الله دفاع عن حديث الجارية رواية ودراية، تأليف سليم الهلالي. وأيضا الباحث أو الكاتب جزاه الله خيرا جمع الروايات في حديث الجارية، وما أظنه تطرق حسب استعراضي السريع الآن لرواية أخرى، وإنما هو تعرض لحديث الجارية بالذات رواية ودراية. وكان هذا المظنة أن يذكر حديثا آخر، وإن كان ذكر بعض الروايات الأخرى لكن ترجع إلى نفس الحديث وغير صحيحة، كالرواية التي ذكرها وهي أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها جارية، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله. يعني هذه الرواية ضعيفة، وأيضا نفس الشيء هي في جارية، فإذا هذا يرجع إلى سوء حفظ الراوي والحديث واحد كما يبدو والله تعالى أعلم. فيبقى السؤال مفتوحا ومعروضا لكم جميعا حتى نجد، وإن لم نجد فيعلق على هذه العبارة بأن قول الشارح رحمه الله في غير موضع نقول أنه لم يوجد أو لم نجد إلا هذا الموضع، لم نجد غير هذا الموضع. لكن أيضا أنا وجدت هنا ما يستحق أن نعلق عليه، أو على الأقل يستحق أن نسألكم لنختبر ذاكرتكم فيه، وهو أن الشيخ الكاتب قال في صفحة 31، قال نقل شيخ الإسلام في كتاب الإيمان صفحة 243 عن الإمام أحمد قوله ليس كل واحد يقول إنها مؤمنة يقولون اعتقها، قال يعني قال الإمام أحمد ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة، وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة، فهي حين تقر بذات فحكمها حكم المؤمنة، هذا معناه. انتهى، هذا كلام الإمام أحمد. فأنا أذكر أنني عرضت لكلام الإمام أحمد هذا وبينت لكم ما فيه. الآن أقرأ عليكم كتاب الشيخ وأرجو أن تلاحظوا وأن تتذكروا ما قلنا وتقارن. قال: وهذا يشعر بشذوذ وضعف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة. والجواب من وجوه: أولا، رواه يحيى بن أبي كثير عن شيخ مالك بزيادة فإنها مؤمنة، أخرجها مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. ويحيى بن أبي كثير ثقة حجة، فزيادته مقبولة لأنها زيادة ثقة. هذه ما فيها نقاش، كلام ما فيه نقاش. لكن الثانية أو الثالثة، قال ثانيا: وهذه كبوة، يقول الكاتب: وهذه كبوة من الإمام أحمد رحمه الله، فإن هذه الزيادة أخرجها أحمد نفسه في مسنده، الجزء الخامس صفحة 448 و449 من طريق يحيى بن أبي كثير، وصرح عنده بالتحديث. ثالثا: جاءت هذه الزيادة من طرق أخرى عن بعض الصحابة، وقد تقنى أحاديثهم فهي زيادة صحيحة مقطوع بها، وذكر فعلا هو روايات في ذلك. رابعا: وإن كان مالك جبلا، إن كان مالك من الإمام مالك جبلا في الحفظ، فله أوهام في حديث الجارية نبهنا عليها في التعليق رقم 8. فانتهى كلامه. فما تذكرون أننا قلنا في هذا الموضوع؟ من يذكر؟ تفضل. ايوه من يوضح اكثر؟ محمد. ايش هنا؟ اللهم صل وسلم. ايوه لا التعليل. طيب، في احد عنده يوضح اكثر؟ يعني الكلام كلام لا يجي عليكم كلام الإمام أحمد. انتبهوا، يقول الإمام أحمد: ليس كل واحد يقول إنها مؤمنة، يقولون اعتقها. قال: ومالك سمعه، ومالك سمعه من هذا الشيخ، من الشيخ نفسه هلال بن علي، لا يقول فإنها مؤمنة. يعني الإمام مالك قال عن هلال، قال اعتقها، وقف. قال فإنها مؤمنة، وقد قال بعضهم لأنها مؤمنة، فهي حين تقر بذات فحكمها حكم المؤمنة، هذا معنى. انتهى كلام الإمام أحمد. فتفضل. نعم نعم، جميل. إذا أول شيء، هو كلامكم كله يعني قريب، لكن أول قضية أن الموضوع أيوة جميل. طيب تمام، كلكم ان شاء الله فهمتم. يعني المقصود ايه؟ اولا، ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألها، سألها ليستثبت وليتبين انها مؤمنة. لماذا سأله الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ يعني هل تجزئ؟ ليرى هل تجزئ؟ يعني الصحابي سأل ليرى هل تجزئ في العتق؟ هل تجزئ او لا تجزئ؟ والذي يجزئ هو الرقبة المؤمنة. يعني فإذا جاء الصحابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه الأمة السوداء، فإن يريد أن يعتقها، سواء كان قال يريد أن يعتقها لأنه قتكها قتكة، أو لأن أمه عليها نذر، المقصود يريد أن يعتقها، قد يكون السببان اجتمع فيها، يريد أن يعتقها، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل يجزئ عتق هذه الجارية؟ فإذا اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، سألها في معرفة الله أين الله، وسألها في معرفته صلى الله عليه وسلم من أنا، هذان هما أصل الدين، أن يعرف الإنسان ربه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يمتحن به الإنسان في قبره. فيوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني هذا أصل الدين، أصل الدين ومدخله. فلما أجابت قال اعتق، ولو لم يرد ما يدل على وصفها بالإيمان، اعتقها يعني مجزئة، والمجزئة هي الرقبة المؤمنة. جميل. طيب الإمام أحمد عندما قال ليس كل واحد يقول إنها مؤمنة يقولون اعتقها، هل الإمام أحمد بهذا القول يطعن في رواية يحيى بن أبي كثير عن هلال؟ أيوة مثل تفضل الأخ. جميل. ما في داعي نستدرك على الإمام أحمد ونقول رواها يحيى بن أبي كثير وهي زيادة مقبولة، لأن يعني قلت لكم أن الشيخ الألباني جزاه الله خيرا علق على كتاب الإيمان، وهذا الأخ أيضا تبعه وزاد في التعليق. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، إذا عرفنا موضع السؤال موضع قضية الإيراد يمكن أن نفهم الموضوع بشكل أبسط، وهو إيه؟ أن الإمام رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الكلام في كتاب الإيمان. في أي موضع ذكر الإمام أحمد هذا الكلام؟ في كتاب الإيمان والرد على المرجئة. كتاب الإيمان والرد على المرجئة، يريد الإمام أحمد أن يرد على المرجئة. طيب ماذا قالت المرجئة؟ ما مذهب المرجئة؟ أيوة، أن الإقرار يعني من أقر فإيمانه إيه؟ أيوة تمام، من أقر فإيمانه كامل كامل. ما الإيمان عندهم لا يتفاضل، لا يتجزأ، لا يتبعث كما في التفسير إن شاء الله. فعندهم أن من أقر فإيمانه كامل. ما دليلكم يا مرجئة؟ قال عندنا دليل، عندنا دليل حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالإيمان لجارية أعجمية بمجرد إقرارها، سألها أين الله وسألها من أنا، فقالت في السماء، قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا دليل على أن الإيمان كامل يحصل، الإيمان كاملا يحصل بالإقرار فقط، وما عدا ذلك فهو زيادة، فهو غير داخل في الحقيقة، غير داخل في الماهية. طيب فإذا أجابهم الإمام أحمد بأنه ليس كل واحد قال إنها مؤمنة، يعني روى إنها مؤمنة، يكون الجواب في محله أم لا؟ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لا يقصد أن يرد رواية يحيى بن أبي كثير ولا أن يطعن فيها، وإنما يقول صحت روايات، ثبتت روايات صحيحة ليس فيها وصف الإيمان مطلقا لها، وإنما فيها العتق. طيب إذا جاءتنا روايات فيها اعتقها فإنها مؤمنة صحيحة مقبولة كما ذكر الشيخ، طيب مقبولة، وروايات صحيحة أيضا مقبولة اعتقها، يدل الموضوع عليه، يدل على أن المسألة في باب الإيمان أنه لا حجة لمن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بكمال الإيمان، لأن الموضوع ومورد السؤال، مورد السؤال ليس كمال الإيمان أو نقص، وإنما مورد السؤال هل تجزئ أو لا تجزئ، فسواء قال اعتقها وكفى أو قال اعتقها فإنها مؤمنة الجواب كان. طيب هذا أول شيء. إذن الفقرة الأولى هي صحيحة، كلامه صحيح، الرواية ثقة، أن زيادة الثقة مقبولة ولا مطعن في الرواية، لكن كلام الإمام أحمد في هذا المورد، في هذا المورد. القضية الأخرى أنه قال وهذه كذبة من الإمام أحمد، الحقيقة يعني ما ينبغي لنا أن نقول في الأئمة كلمة إيه؟ كذبة، إن كان كل إنسان قد يكذب، لكن يعني ينبغي أن نجل الأئمة ونحترمه ونقدرهم، يعني سهو أو خطأ أو كذا، هذا إذا ثبت أنه أخطأ، لكن الآن سنتغير هل أخطأ الإمام أحمد أو ما أخطأ. قال فإن هذه الزيادة أخرجها أحمد نفسه في مسنده. طيب والإمام أحمد قال لم يرد، الإمام أحمد قال لم يروي أحد هذه الرواية، ماذا قال؟ قال ليس كل واحد، إذن في ناس رووا وفي ناس ما رووا، فكونه هو رواها بنوع آخر يكون من النوع الذي روى، لكن يقول لك لا في نوع آخر لم يروي وهو مالك، فما في إشكال ولا كذب ولا شيء. ويزيد ذلك إيضاحا أن الإمام أحمد روى الرواية للمسند وذكر هذا الكلام في كتاب الإيمان، فلو فرضنا أن الإمام رحمه الله أخطأ أو نفي ونفى، لو فرضنا أنه نفى وقال لم يرويها أحد في كتاب الإيمان ثم وجدناه رواها في المسند، نقول كذبة؟ لا، نقول لعل الإمام لما كتب كتاب الإيمان لم يكن قد بلغه الحديث، أو لعله نسي، وهل كل إمام يروي حديثا ويكتبه يكون حافظا له؟ قد ينساه بشر، بل كان الأولى أن يكون الأسلوب فيه إجلال واعتذار، هذا في حال ثبوت الخطأ، لكن لا ينبغي لنا أن نتسرع ولا أقصد هذا الأخ الكاتب جزاه الله خيرا على أي حال، بل نحن جميعا لا ينبغي أن نتسرع في تخطئة العلماء حتى نتأكد ونتأنى. فإن ثبت في نظرنا أن المثل يقينا أنهم أخطأوا فنبين وجه الخطأ بعبارة مهذبة لطيفة ونقول ما يكون اعتذارا لهؤلاء العلماء إلى إما العلماء. فإذا ليس الأمر لا كبوة في الأمر ولا شيء. الإمام أحمد قال ليس كل واحد، وهذا حق. فإن هو روى، نعم روى هذه الرواية المقبولة، طيب غيره ما روى، هذا دليل بالعكس، دليل على إحاطته رضي الله تعالى عنه وسعة علمه وتبحره في السنة، وأنه رواها أو يعلم أنها رويت بالزيادة ورويت بغير الزيادة. فأين الكبوة؟ المقصود بعد ذلك أنها جاءت من طرق أخرى، وأن مالك كان جبلا في الحفظ فله أوهام. يعني هذا ما يهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا بيان أن هذا الحديث موضعه هو كتاب، أو موضعه هو كتاب الإيمان ومسألة الإيمان. وأما موضوع العلو وإثباته فالروايات الصحيحة التي ورد فيها التي هي ثابتة، وهي رواية معاذ بن حكم السنوي في صحيح مسلم وغيره، هي صريحة صحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله. والروايات الباطلة التي أوردت في هذا أو الضعيفة التي تتبعها أو احتج بها الكوثري وغيره من أهل البدع لا صحة لها. فالذي يهمنا هو ثبوت لفظة أين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سأل أين الله، وأنه صلى الله عليه وسلم شهد لمن أجاب بقوله في السماء شهد له بأنه مؤمن. يبقى موضوع لا معنى مؤمن في هذا الموضع، معلش ما تحرم كلام الإمام، هذا كلام نفيس. يقول الإمام رحمه الله هنا قال: وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة فهي حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة. هذا معناه. يعني الإمام أحمد رضي الله تعالى يقول مؤمنة يا أيها المرجئة لا تعني كاملة الإيمان. ماذا تعني؟ تعني فحكمها حكم المؤمنة. لماذا؟ لأن السؤال كان عن الحكم، هل تجزئ، هل حكمها الإجزاء أم غيره. فما دام ظاهرها الإيمان فهي مؤمنة، يعني فهي تجزئ فحكمها حكم المؤمنة، فينطبق عليها الحكم الفقهي الشرعي وهو أنها تجزئ. وكذلك الحال كما تعلمون ذلك، كل من أظهر الإسلام وأقر به فحكمه الإسلام، يؤخذ بظاهره ويعطى حكم المسلمين. يعني معاذ بن الحكم رضي الله تعالى عنه ما يدري هذه مؤمنة أو غير مؤمنة، تجزي أو ما تجزي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنها تجزي، إذن حكمها الإجزاء. طيب هل معنى ذلك على رواية يحيى بن أبي كثير أو غيره، معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة، هل يعني هذا القول أن إيمانها كإيمان أبي بكر وعمر كما تقول المرجئة؟ واضح البطلان، هذا كلام لا يقال ولا يقر. فإن تفاوت الإيمان أمر قطعي ثابت في القرآن وفي السنة النبوية على ما سوف نفصله إن شاء الله تبارك وتعالى. فإثبات الإيمان لها لا يعني أنها كاملة الإيمان، وأن إيمانها كإيمان أبي بكر وعمر أو غيرهما من فضلاء الصحابة، وإنما يعني أنها من جملة المسلمين الذين يجزئ عشقهم ويستحقون كل أحكام الإسلام. يعني يتزوجها مسلم؟ نعم، لأنها مسلمة مؤمنة مثلا. طيب يصلى عليها؟ نعم. ليه؟ لأنها مؤمنة مسلمة. طيب تدفع في مقابر المسلمين؟ نعم. وهكذا أحكام الدنيا الظاهرة تأخذها هذه الجارية وكل من كان على شاكلتها. فقلنا ونعيد القول إن شاء الله للإفادة أن هذا الحديث ومن أعظم الأدلة على إثبات علو الله تبارك وتعالى وفطريته وبداهته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في موضع امتحان كمال الإيمان، وإنما كان السؤال لإثبات الحد الأدنى، الحد المطلوب حكما لإثبات الإيمان حكما. فإذا يعني إذا أردت أنت أن تختبر إنسانا تختبره لترى هل يصلح لأن يدخل مدرسة ابتدائية مثلا كما يفعل المدراء أو مديرو المدارس مع الطلبة الصغار، يأتي ابنك تسجله في المدرسة يسأله إيش اسمك يا فلان، يرى هل ينطق. طيب تعرف ألف باء، كتب الطالب ألف باء كتب اسمه، يسر المدير جدا هذا طالب يسجله. هذا لا يعني أنه مثل الذي تخرج من الجامعة مثلا، كل ما في الأمر أن هذا الطالب يقبل أن يسجل في سجل الطلبة، يعني لأنه لديه هذه البديهية. يسأل في الأمور البديهية جدا واضحة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم سألها في الأمور الواضحة البديهية، ومن ذلك أين الله. إذن أين الله سؤال بديهي يسأل هو الإنسان لأي إنسان يرى هل يعرف الله سبحانه وتعالى أو لا يعرف. ولو ذهبت إلى بادية لا يعرفون من الدين شيئا فقلت لأي واحد منهم أين الله، يقول لك في السماء. هذا دليل عليه فعلا أن تشعر أن هذا لديه شيء قدر ضئيل من العلم. ولهذا يريدكم فيما سيرد عليكم إن شاء الله وقد تسمعونه أن بعض أهل البدع قالوا إننا يعني نفاة العلو قالوا كان أئمة التصوف لا يثبتون القدامى، لا يثبتون العلو. واستدلوا على ذلك في أحد الشيوخ، ما أذكر الآن هل هو رويم أو أحدهم ممن له فضل، قالوا أو أبو عثمان المغربي كأنه كذا، قالوا له يا شيخ أين الله. سألوا الشيخ قالوا يا شيخ أين الله، قال بالمرقاد. ففسروا هذا القول على أن الشيخ ينكر العلو، وقالوا إذن الشيوخ ينكرون العلو. وهذا الشيخ لم يكن ممن عرف عنه إنكار الصفات، بغض النظر عن مسألة تطوفه أو عدمها، لكن مسألة أنه لم يكن ممن عرف عنه إنكار الصفات، وإنما لما قالوا أين الله قال بالمرصاد، يعني قوله تعالى إن ربك لذي المرصاد. لماذا يعدل الشيخ؟ هنا تذكروا الكلام اللي قلنا قبل قليل، الشيخ لماذا عدل عن الجواب؟ لم يقول في السماء قال بالمرصاد، يعني هل ينكر العلو؟ وإلا في حكمة أخرى. تفضل. أيوة تمام، يعني هي يعني أنت تختبر إنسان فاهم مثلا، تختبره بشيء بشيء بسيط جدا، يقوم يقول لك يعني أنا أدري قضية، ما هي قضيتي أنا، يعني هذا مو عن هذا ينبغي أن أسأل، أو ليست هذه المسائل التي ينبغي أن أسأل عنها، هذه واضحة، هذه بديهيات. إنما الذي ينبغي أن نتعلمه ونعلمه للناس هو الخوف من الله ومراقبته، هذا هو. فيقول كل الناس يؤمنون أن الله في السماء، لكن كثير منهم لا يخشى الله ولا يتقيه ولا يخافه، فلهذا قال بالمرصاد، يعني يصرف السائل عن الإجابة إلى ما هو أهم في نظره وينكر العلو. يقول لك هذا شيء ما يحتاج إلى جواب، ما يحتاج إلى أن تسألني عنه ولا أن أجيب أمام هؤلاء الناس. الأولى بي وبك أن نعلم الناس إيه؟ تقوى الله وخشية الله وخوف الله، يعني بغض النظر أن الإنسان يعلمهم العقيدة ولا، المقصود إيه؟ أن الإنسان يعدل العالم يعدل عن الجواب المباشر إلى جواب يرى أنه أهم وأولى. فإذا كنا في بيئة مؤمنة بعلو الله سبحانه وتعالى، وقد يأتي مثل هذا السؤال ولا ترى مصلحة في إثارته، قد تقول مثل هذا الجواب مع أنك تقرر هذا الموضع، وينبغي أن يقرر لماذا لانتشار البدع ونفوسها. أما إذا كنت في بيئة تنتشر فيها البدعة فعلا وحقا وتقول مثل هذه التعللات، هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ هنا، فهذه هنا ينبغي أن يرد عليهم بالتفصيل. ومما يؤسف له أن هذه الفطرة السليمة في إثبات علو الله أخذت تمسخ وتمسح من عقول العامة ومن فطرهم بفعل الخطباء وفعل المعلمين وأشياء عجيبة، يعني من آخرها ما أدري ذكرت لكم هذا الموضوع في درس مضى أم لا، لأنه بعضكم سألني عن هذا وأعطيت أشرطة عن هذا الموضوع. هذا رجل في لبنان حبشي، الحبشي الهرري الأشعري في لبنان، هذا رجل في بيروت على ما في بيروت من مصائب وعلى ما فيها من ميليشيات ومن انقسامات ومن أحزاب ومن تنظيمات تتصارع، يوجد فيها تنظيم مسلح أشعري يتزعمه هذا الحبشي، رجل الحبشة أقام وسكن بيروت له كتب ثقيلة لا تستحق أن تكون على مستوى كتب العلم التي ترد عليها أو تناقش. لكن هكذا أراد الله سبحانه وتعالى المصيبة أنه وجد أو ذهب إلى فين؟ إلى بيروت، حيث يكون لكل دعوة تنظيم مسلح تقريبا. فاتبعه طائفة من الشباب وأخذوا يرغمون الناس بالكلاشينكوف على أن يعتقدوا إلا الله في كل مكان. وأسوأ من ذلك كما الشريط عندي أنه أرسل معلمات إلى الفلاحات القرويات في الأرياف ليفسدن دينهن وفطرتهن. فتقول المعلمة هذه في الشريط تقول الفلاحات تعتقدن إلى الله فين؟ قال الله في السماء. قالت هذا هو الشرك وهذا هو الكفر، هذه عقيدة العرب الجاهلية. كلمات باللهجة اللبنانية بعضها فهمتها بعض ما فهمتها، المقصود أن كلامها لا يخرج عن كلام الأشاعرة المؤولة. فأخذت تبلبلهم لله ينظروا، يعني أي بلبلة وأي تخبط يحصل للعقل الريفي الساذج القروي عندما يواجه بتأويلات ومشكلات كهذه المشكلة، عندما يهتز يقينه في البدهية الفطرية التي عرفتها الجارية الأعجمية أو الحبكية السوداء. فسبحان الله، أين الحبكي من تلك الحبكية؟ ولكن الهداية من الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل يعني من أسوأ ما فعله هو قومه وأتباعه. جزاك الله خير. من أسوأ ما فعلوه أنهم قتلوا طالبا من طلبة العلم ناظرهم في مسألة علو الله، وألف كتابا في ذلك يباع الآن في الأسواق، إثبات علو الله على خلقه، طبع في الكويت وجزئين. قتلوه، راقوا دمه لأنه ناظرهم في مسألة العلو وكان يناقشهم، وألف هذا الكتاب وتعرض فيه لمذهبهم الباطل ولشيخهم فقتلوه كما في ترجمته في أول الكتاب. فنسأل الله العفو والعافية. يعني هذه الضلالات تعمقت وتأصلت حتى أصبحت تتقاضى دماء أهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس الخير والحق، وهذا نتيجة الإهمال السابق. هذه هي نتيجة الإهمال السابق، وأن الأمة جهلت عقيدتها قرونا، فجاء هذا الضال المضل وأمثاله وتلاميذه فأفسدوا دين الناس حتى وصلوا إلى إفساد الحد الأدنى من الفطرة الذي لا يخفى على أحد. نسأل الله العفو والعافية والسلام. يقول الشارح رحمه الله: ومن تأول فوق لأنه خير من عباده وأفضل منهم، يعني الله فوق عباده وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، هذه موضع، أو أنه خير من العرش وأفضل منه، الرحمن على العرش استوى، والله مثلا كما في الحديث فوق العرش أو فوق ذلك، يأتون إلى هذه فيقولون أنه خير من عباده وأفضل. الله خير من عباده، وكمان قالوا والله تعالى خير من العرش. معنى هذا الكلام أن الله خير من عباده وأن الله خير من العرش وأفضل منه سبحان الله. انظروا هذا الفهم. يقول: كما يقال الأمير فوق الوزير، هذا التأويل، كما يقال الأمير فوق الوزير، يعني في أيامهم يمكن ما أدري الأمراء أول كانوا، يعني المهم تقول مثلا السلطان أو الملك فوق الوزير عشان نوضح المثال أكثر، ها؟ والدينار فوق الدرهم، تقول لك زي بعضه، تقول الدينار فوق الدرهم أو تقول الله فوق الخلق فوق الله فوق العالمين، المعنى واحد، يعني أفضل منه وأعلى. قال: فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة، هذا المعنى لا شك، تنفر منه أو عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. لا يقوله عاقل هذا الكلام، لا يقوله عاقل ولا يتلفظ به من يعرف قدر الله سبحانه وتعالى. يقول: فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده أو خير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج، يعني كلام ما هذا الكلام؟ أن أحدا يقول إن معنى قوله قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أو يخافون ربهم من فوقهم، أو وهو القاهر فوق عباده، معناه الله أفضل من عباده. سبحان الله، وهي إذا أحد شك فيها ولا فكر أنه ينكرها ولا هي موضع نقاش ولا هي، فهل يعني يثنى، هل يثنى على الله عز وجل؟ وهل يعظم الله يعني قال أنه خير من عباده، أفضل من عباده، أعلى من عباده بهذا المعنى الضيق؟ سبحان الله، هذا بدهي، يعني هذا كلام ساقط لا قيمة له، كقول القائل لو قال إن الثلج بارد، هذا يعني قد يقوله أطفال أو معتوهون أو ما أشبه ذلك، إنك الثلج بارد أو الشمس أو النار حارة، أو على سبيل التفضيل لأنه هذا في التفضيل، يقول من يقول إن الشمس أضوأ من السراج، يعني الشمس أشد ضوءا من هذه الشمعة، هذا فيها نبع للشمس فلا عليها تعظيم لها، هذا شيء لا يخفى على من لديه مسكة من عقل. أو قولهم السماء أعلى من سقف الدار، هذا واحد ما يقول له واحد معتوه ساكن العقل، أو أن السماء أعلى من هذا السقف، هذا ما تحتاج إلى إثبات ولا إلى نقاش، والله سبحانه وتعالى يذكر هذه الصفة العلو ويذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التعريف والتعظيم لله سبحانه وتعالى والإجلال. فهذا لو كان المقصود بها مثل هذا لكان ذلك كلاما في غاية الخطوط. يقول والسماء فوق الأرض ماشي، وليس في ذلك تعظيم تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، ما في مدح. فحتى لو انك قلت ان الملك فوق الفراش، ما كلام بارد ثالث ما حد يقوله، ولا في تعظيم ولا في مدح للملك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام لا يليق. يقول بل هو من ارذل الكلام واسمجه واهجله، فكيف يليق بكلام الله؟ يعني هل يليق بان يقال انه المقصود في القران؟ فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الانس والجن على ان ياتوا مثله لما اتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ سبحان الله، هذا لا يقوله العاقل من الناس، فضلا عن البليغ الفصيح، فضلا عن ان يقول في كلام رب العالمين عز وجل. بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر، هو في الحقيقة يستخدم هذا في كلام العرب للتنقص، يعني إذا أنت وصفت واحد بهذا الوصف فأنت تقصد به أن تنقص من قدره، ألم ترى أن السيف ينقص قدره؟ كما قال إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، أنت لو يجي عند إنسان عنده سيف في يده ويتخذ فيه هزيت وكده، قلت الحقيقة هذا السيف أحسن من العصا، تقول إيش؟ بدحته ولا ذممته؟ جلمت وهجوته، يعني حتى لو انك صادق، حتى لو كنت صادقا، يعني تقول والله بدل ما اخذ لي عصا في الطريق، يعني مثلا الطريق فيه وحوش، لا والله السيف حقك احسن، يقول لك ايش يعني معناته انه وصل من قله القيمه والقدر انه الى حد انه يعني احسن من العصا. انا كنت اظنك تقول هذا سيف بسار ما ادري ايه مثل ما تمدح الشعراء السيوف، لكن اذا دل عليه ان هذا ينقص من قدر السيف. أي فكيف بقدر رب العالمين عز وجل؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ويعني لو جئت إلى إنسان عالم من العلماء وأردت أن تمدحه وعندك إنسان أمي جاهل لا يفقه شيئا، فقلت لواحد من الناس ترى هذا الشيخ أعلم من هذا، هل يكون هذا مدحا ولا يكون استهزاء وذما وطعنا؟ فكأنك تقول لا تثق في هذا ولا في كلمة من علمه. ليش؟ لأنك قارنت بهذا البدوي العالم، ترى هذا أعلم من هذا، ويبغى لها نقاش، يبغى لها سؤال، هذا وهكذا. ففي الحقيقة أن هذا في لغة العرب وفي أسلوب البلغاء والفصحاء أنه كما يقال أحيانا من المدح الذي يراد به إيه؟ الذم. فإن ترجيه أنت في الحقيقة تذمه، فهذا من تنقص قيمة الله سبحانه وتعالى، ولا يقوله الذين لم يقدروا الله حق قدره. وجاءت أمثلة أخرى، ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك من العقلاء، يعني لو قال لك واحد ترى هذه الأحجار الكريمة الجواهر يعني أعلى من قشرة البصل، ولا أغلى ولا يعني فوقها، إيش معنى الكلام؟ هذا برضو كلام لا يقوله أي إنسان لديه يعني مسكة من العقل إلا على سبيل السخرية أو الاستهزاء أو التنقص. إن كان عاقلا فصيحا فنقول نعلم أنه أراد بذلك أن هذا جوهر رديء ما يساوي ذكرة البصر، يعني لا يباع ولد هللة لو تروح في السوق، يعني ذهب مزيف ليس من الذهب في شيء، فمدحناه وقلنا هذا الذهب أحسن من ذكرة البصر. ذكرة السمك أنا ما أعرفها ولا إيش أنتم على الجلد على البحر، ذكرة السمك يعني قصد الجلد حقها ما يوكل اللي قشروها قبل ما طيب أنت ما أعرف. للتفاوت الذي بينهما، يعني تفاوت كبير جدا بين الممدوح المثنى عليه وبين المشبه أو المفضل عليه. يقول فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق، بين الخالق سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والمخلوق أعظم وأعظم، أي شتان ما بين هذا وذاك، لأن أفضل الخلق وأكملهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف في وصفه عند حد معين لا نجاوزه ولا نقريه. لماذا؟ حفاظا على مقام الألوهية، لأن يعني لله سبحانه وتعالى الأوصاف الكمال اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى، فلا نقري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد في مدحه بما يصل أو يجاوز قدره إلى مقام الألوهية. فكيف بهذه العبارات الساقطة السمجة الباردة؟ كيف بأدنى الخلق وبأحطين؟ التفاوت بين الخالق والمخلوق عظيم جدا، يعني بين التفاوت في الصفات بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عظيم جدا، فكيف بأدنى الخلق؟ فهل يقال إن معنى قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده أو من فوقهم أو ما أشبه ذلك معناه الله خير من خلقه وأفضل من خلقه؟ سبحان الله، لو قال قائل الله أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم أو خير منه برضو ما يزال الكلام ليس الثناء الذي ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى لا شك أعظم من كل مخلوق، فكيف إذا قيل في عموم الناس؟ التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم من أن تقال هذه العبارات وأمثالها، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أرباب متفرقون. إيش قصد الشيخ هنا؟ يعني يقول متى نأتي إلى التفاوت، متى نعرض أو نتعرض لإثبات التفاوت بين الخالق والمخلوق؟
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
قال ابن ابتلاه به، وقد دعا الله أن يختار له السجن. لماذا؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. يا شباب الإسلام، في عصر الغرائز والشهوات المثارة في كل حين، السجن أحب من الفاحشة والله. نعم، هكذا اختار الصديق يوسف عليه السلام، وهكذا كل من كان على طريقه ممن يريد أن يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل يوم القيامة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فمن كان كالصديق عليه السلام فنرجو أن يكون كذلك يوم القيامة بإذن الله. فترفعوا وتابكم الله عن هذه الشهوات. فعندما اختار ذلك وكان في ذلك منا من الله سبحانه وتعالى ونعمة عليه، وليجزيه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هذه حكمة، هي حكمة، فسجن ابتل السجن وهو بريء. سبحان الله، ماذا فعل يوسف حتى يسجن؟ كثير من الناس تعالى يقول أنا مظلوم، أنا وقع لي ظلم. يا سبحان الله، ظلم الأنبياء، دعته راودته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني لاحظوا التعبير، لاحظوا الأسلوب، راودته هي الفاعلة، هي الفاعلة، ومين التي هو في بيتها، يعني هو عبد رقيق في سلطانها ما يستطيع أن يفعل، وفي بيتها يعني وجوده في البيت الطبيعي، يعني ولذلك الفواحش تقع مع الخادمات ومع العمات كما يسموهم، ومع مدري يعني نتيجة العمل الخادم مع الخادمة وما أشبه ذلك، نتيجة الاحتكاك، يعني دوائر فاحشة متوفرة وهو لا سلطان له. هي التي راودته وهي المتمكنة وهي زوجة العزيز امرأة العزيز، ومع ذلك ترفع وعصمه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ومعه ومع ذلك ومع ثبوت براءته ايش يضر الملك؟ والله الناس يعني دار كلام حطوه في ايش المشكله؟ يعني الظلمه ايش يهمه؟ ظالم هو ان سجن واحد ولا الف ولا عشره ولا المهم ان لا يمس جناب اسرته. فقال حطوا اوجعوه السجن، اوجع السجن وما يضره ذلك وما يضر الاسره، المهم ان نسكت عن هذا الموضوع وتنتهي هذه الاشاعه، لانها خرجت واصبحت حديث النساء وجابت النساء واجبتهن واعتبرن متكئا، وصار هي تثبت تريد ان تثبت انها على حق عندما فعلت، والنساء كل يلمنها فاصبحن عاشقات صارت فتنه. فالله سبحانه وتعالى عصم نبيه وهذا الصديق والصديق صديقه بان جعل في السجن. طيب في السجن خلاص مسجون خلاص ما عندي شيء، المؤمن داعيه، المؤمن الحق داعيه يدعو الى الله اينما دخل واينما حل وحيثما نزل في السجن ومع ناس الله المستعان اصحاب زائم اصحاب تهم ايش معهم في السجن، لكن قاعد معهم الله تعالى فضله واعطاه العلم. ما احد يعلم، ما احد يفطن الى ان مع هذه الحجاره جوهره نفيسه وذهبا غاليا، ما احد يدري. الكل في هذه الزنزانه محشور او هذا السجن محشور وانتهينا، حتى اراد الله سبحانه وتعالى ان يحتاج الى علم في الرؤيا. فراى اولئك الفتيان كل منهما او السجنان كل منهما راى رؤيا كما تعلمون القصه، وسال نبي الله يوسف. فهنا اتى الداعيه، الداعيه الذي يريد ان ينشر دعوته وندعو الى الله سبحانه وتعالى في اي مكان، والذي ينتهز الفرصه. الناس عندما يروا عندك شيء، اذا احسنت اليهم اذا اعطيتهم حاجه تكون قلوبهم ادعى الى ان يسمعوا كلامك ويحترموا مقالتك، من هنا ادخل عليهم. طيب ابين لكم الرؤيه، واحد نام شاف رؤيا يبغى جواب يمشي، لا يا شيخ في قضيه اكبر من الرؤيا واهم من مسالتك ومن رؤيتك انت. ها القضيه قضيه انتم ماذا تعبدون، وانا لماذا اعطيك هذا، لما من الله تعالى علي بتاويل الاحلام، لما القضيه قضيه التوحيد والشرك يا اخوان، هي القضيه قضيه كل داعيه في كل زمان وفي كل مكان. ليس هناك خطوه أبدا تسبق هذه الخطوة، ولا موضوع يسبق هذا الموضوع أبدا. أول شيء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هو يأتي يبدأ الموضوع من أساسه ليبين فضل الله تعالى عليه وعلى أسرته وعلى آل بيته المكرمين المصطفين، وليبين أيضا لهم أنهم لا ليسوا على شيء، لا هم ولا ما يعبدون من دون الله، إنها إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تنفع ولا تضر. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا المقارنة سبحان الله. ماذا تعبدون أنتم؟ أرباب متفرقون، واحد يعبد فرعون نفسه، واحد يعبد صنم، واحد يعبد كذا، أرباب متفرقون، يعني هم والمشركون، والخطاب لعموم المشركين. ماذا تعبدون؟ تعبدون هذه الأرباب المتفرقة المختلفة التي لا تسمع ولا تضر. ولذلك الخليل جده الخليل عليه السلام جعلها ذبابا جميعا، حطمها كسرها إلا كبيرها ليبرهن لهم على ذلك، وأنهم لا ينفعونهم ولا يضرون ولا يسمعونهم إذ يدعون. لكن أين العقول يا صاحبي السجن؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا مجال المقارنة، يعني لإثبات التفاوت بين رب السماوات والأرض، بين رب العالمين، بين الذي يعلم السر وأخفى، بين الذي خلق الأولين والآخرين ويجمعهم إلى يوم القيامة وبين هؤلاء. ولذلك انظروا إلى محاورة فرعون، وهي من أعجب المحاورات في القرآن، محاورة فرعون مع موسى عليه السلام. من جمل ذلك أن موسى عليه السلام قال كما في سورة الشعراء، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. لما فرعون ماذا يقول؟ أنا ربكم الأعلى. طيب فرعون ربكم قرضا من أصحاب عقول ضعيفة ثقيلة، فرعون ربكم، طيب أنتم تدعونه ربا، ربكم ورب آبائكم الأولين من؟ فرعون كلكم عارفين أنه كان صغيرا، وقبل ذلك كان جنينا، وقبل ذلك هل يكون موجودا فرعون ولا لا؟ ما كان موجود أصلا. طب آبائكم الأولين من ربهم؟ إن كان فرعون ربكم أنتم، فرعون آخر يعني جد فرعون رب أجدادكم؟ مات جد فرعون كما مات أجدادكم، إذن مات الرب كما مات العباد العبيد. نعم ولا لا؟ لكن أين العقول؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. لما انقطعت الحجج قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. معظوم هذا الكلام، معظوم يعني عندما يفتري أعداء الدعوة على الدعاء مجنون مهبول متطرف أحمق، هذا كلام يمكن يمكن لأنه ما في غيره ويصدق، لكن الجدل العلمي لا يمكن، الجدل العلمي لا يمكن أن يستمر فيه طويلا. فلهذا يقول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا موضع التفاوض، فمن كان له عقل فليعقل، كيف تعبدون هؤلاء الأرباب؟ أهي خير أم الله الواحد القهار؟ هذه يعني الصفات في كل موضع تأتي هناك حكمة قد نعلمها وقد نعلم بعضها وقد نجهلها كلها، حكمة في التجديد بها. الواحد أم الله الواحد القهار، واحد سبحانه وتعالى، وهؤلاء إيش؟ متفرقون. ومن أوضح الأدلة على بطلان عبادتها تفرقها، كما ترون اليوم من أوضح الأدلة على بطلان كل دين على دين الإسلام أنك تجد هذا شيوعي وهذا رأسمالي وهذا اشتراكي وهذا نصراني وهذا يهودي وهذا بوذي وهذا وهذا، كل ضلالات، وكل منها يكفر الآخر يلعن الآخر، كله كما فعلت اليهود مع النصارى. ليست اليهود على شيء؟ أيضا قالت النصارى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، والكل حقيقة ليس على شيء. اختلاف هذه الآلهة وتنوعها، وإذا كان العابد واحدا ويعبد عدة آلهة مصيبة، مصيبة كما أن العابد كما كان العرب في الجاهلية، يعني أقله منك رجل الذي قال أعبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء، هذا يمكن أقل، لكن العرب كان الرجل منهم يصنع العجوة من التمر فيعبدها، فإذا جاء أكلها. هذه ففي الكعبة كم كان؟ 300. وبعدين وفين اللي في اليمن؟ وفين اللي في بني تميم؟ وفين وفين وفين؟ تعددها دليل على بطلانها. لكن الله أن الله الواحد سبحانه وتعالى واحد القهار، القهار. وبعدين كلمة القهار تحس فيها الشيء، يعني رجل في السجن مقهور، هؤلاء مقهورين ومربوضين، وفي أمة تعبد ملوكها، يعني كأن هناك شيء يوحي أنه لا، القهار ليس هؤلاء البشر. ولهذا بعد مدة ستجد هذا الذي الآن مقهور مظلوم في السجن هو الملك. نعم. ولذلك ورد أو قيل مما قيل أثر عن السلف أن امرأة العزيز بعد أن أذهب الله الملك عنهم عن زوجها وعن بيت، وأصبح موسى يوسف يوسف الصديق عليه السلام هو الملك، أنها مرت بالركب، مرت وإذا بالركب ركب الملك ماشي، قالت من هذا؟ قالوا هذا الملك يوسف. فقالت سبحان الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. نعم، الله سبحانه وتعالى أعز يوسف بطاعته أبى الزنا، وإلا كم يقع في القصور وغير القصور، كم يقع من زنا؟ فلو أنه زنا انتهى الأمر، كم؟ لكنه وهو في بيت الملك في قصرها عصمه الله، ترك الفاحشة، فعوضه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ أن يتمتع بملك البلد أجمع. فسبحان من جعل العبيد اشترى بثمن ضخم، من جعل العبيد ملوكا بطاعته. لأن العز أيها الإخوة هو عز الطاعة، والذل هو ذل المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزني وإياكم بطاعته وأن لا يذلنا بمعصيته. قال وقوله تعالى: الله خير أم لا يشركون، كما في سورة النمل، الله خير أم لا يشركون. هذا أيضا في معرب الرد على المشركين بعد أن أو ليبين مع بيان الله سبحانه وتعالى أنه لا مفاضلة عددا ولا مقارنة بين خلق الله وبين هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الأرض، هو الذي أنشأ فيها حدائق ذات بهجة، هو الذي يزيد المطر، هو الذي سخر الجبال، سخر الشجر، هو إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفاته في هذا الموضع. فأين المقارنة؟ ما وجه المقارنة بين من يفعل ذلك كله وبين ما يشركون، ممن الذين لم يخلقوا ولم يرزقوا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا شيئا ولا لمن يدعوهم. وكقوله تعالى والله خير وأبقى، يعني حتى لا يعترض معترض ويقول أنت بتقول أنه ما نقول الله خير من الخلق لأن هذا بدهي، لأنه تجاء في القرآن والله خير وأبقى. المقصود ليس نفي مطلق التفاضل، لا، المقصود هو أن يورد هذا على سبيل التعظيم والمدح. لاحظتم يا أخوان؟ يعني لا يمدح الله عز وجل أو يثنى عليه بهذا ابتداء، أن يرد على من يشرك به ويجعل غيره مثله ويسوي غيره به فيرد عليه بأنك كيف تفعل والله تعالى خير وأبقى، الله خير لما يشركون، أرضا متفرقون خير إلى آخر ذلك. هذا المعنى الأول. في ملاحظة هنا الحقيقة مهمة ومخاف الإنساء، وخاصة من بعض الإخوة قد يتفرقون، مسألة أنه الأخ الذي يقول أنه يوجد في مصحف مطبعة الملك فهد المجمع، يعني مجمع الملك فهد في المدينة يقصد، المترجم باللغة التركية في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء التي فسرناها وعرفنا معناها والحمد لله فيما مضى أنها الملائكة التي في السماء. هذا شيء يجب أن يتدارك. فهل أحد منكم عنده هذا المصحف، يعني هذا المصحف المترجم معناه وتفسيره بالتركية عندك؟ طيب تتأكد أن الله يخليك، جزاك الله خيرا، فنتأكد إن شاء الله، وإن ثبت ذلك فلا بد من التنبيه، لا بد من التنبيه إن شاء الله. ونذكر الأخ الذي كتب والأخ الذي سيأتينا بالمصحف إن شاء الله. طيب، يقول وإنما يثبت هذا المعنى، يعني معنى كون الله تبارك وتعالى خيرا من خلقه وأفضل منهم، يثبت كيف؟ هو في الحقيقة يثبت ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه. لاحظتم كيف؟ يعني نحن كما في القرآن والسنة نثبت أن الله تعالى له الفوقية المطلقة، هو فوق العباد ذاتا وقدرا ومنزلة وشأنا وعلما، فوقية مطلقة كل ما يمكن أن يدخل تحت اللفظ ويصح احتمال اللفظ له، فالله تعالى يعني ثابت له ذلك. طيب، فمن ضمنه ذلك الذي تقولون، يعني في فرق بين شيء يدخل ضمن معنى عام مطلق وبين أن يجعل هذا التفسير هو فقط تفسير العلو. لاحظتم كيف الخطأ؟ يعني إذا فسر العلو بأنه أن الله تعالى أعلى مكانا أو منزلة كما تأتي في الإيمان أو خير من خلقه فقط، هذا هو علو الله. نقول لا، هذا يدخل ضمن إثبات الفوقية المطلقة والعلو المطلق. إذن من الذي يعظم الله وينزهه سبحانه وتعالى ويقدره حق قدره ويقدره حق قدره؟ الذي يثبت له العلو المطلق، فكل كمال فهو داخل فيه، في المنزلة، في القدر، في الشأن إلى آخره. يقول فله سبحانه وتعالى فوقية القهر، لأنه قال وهو القاهر فوق عباده، يعني فوق عباده بالقهر فقط لا بالذات. نقول لا، له فوقية القهر ضمن المعنى المطلق العام الفوقية. طيب، وفوقية القدر، فوقية القدر أو كما يقول الفضل، كله سواء. وفوقية الذات التي يهربون منها لا يريدون أن يثبتوها بل هي ثابتة أيضا. ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص قدر الله سبحانه وتعالى، فيثبت له العلو المطلق، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا، هذا من التأويلات الأخرى، فإن قالوا بل علو المكانة للمكان، يعني الله تعالى العلي العظيم، قالوا وهو العلي العظيم، يعني العلي مكانة، له علو المكانة للمكان، هكذا يقول المؤولون. أو المنزلة، بل علو المنزلة. قال فالمكانة تأنيث المكان في لغة العرب، واضح. والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، يعني في كلامنا المستعمل معنوية، يعني كلمة المكانة معنوية، المنزلة معنوية، إذا منزلتك عندي أعلى يعني إيه معنويا. لكن هناك نوع، هناك منزلة معنوية وهناك منزلة حسية أو جسمية، هذا المقصود. فيستعمل المكان والمنزلة في المكانات المعنوية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، أو مثلا منزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، إذا قال فإذا عرف ذلك بعدين الأثر، فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة. يعني كيف؟ إذا أنتم أثبتتم لله تعالى علو المكانة وعلو المنزلة، هذا وجه من الوجوه، المكانة تتبع المكان والمنزلة تتبع المنزل. فإذا قيل أين الله، هذا السؤال عن الذات، قيل في السماء أو أثبت له في العلو، طبعا في السماء معناها كما قلنا في العلو فوق العالمين، فهذا علو الذات. وإذا قيل أيضا مكانة الله أو منزلة الله في قلبي أعظم من ذلك، الله تعالى في قلبي أعظم وأجل مثلا من أن أثبت له كذا، أو من أن أفتري عليه كذا، أو نقول كذا، فأيضا هذا المنزلة أو المكانة فرع عن المكان والمنزل، فلا مضادة بينهما. لا نقول إنه لا بد لكي نثبت المكانة علو المكانة وعلو المنزلة أن ننفي علو الذات، علو الذات. فإذا قلت عن الأمثلة العادية في حياتي، إذا قلت إن الإنسان منزلته عندي عالية، والله مثلا الشيخ فلان منزلته عندي عالية، مكانته عندي كبيرة، هل ينفي هذا أن يكون أيضا من الناحية الحسية المادية أعلى مني؟ لا ينفي ذلك، يعني سواء مثلا أعلى في بنيان أو أعلى يعني في مكان في أي شيء، فالمعنى المعنوي تابع للمعنى الحسي، وهناك ترابط بينهما. فإذا أثبتنا لله تبارك وتعالى العلو المطلق من جميع الوجوه، فهذا يدخل فيه المكانة والمنزلة والقدر والقهر وغير ذلك، وأهمها ومنها علو الذات. لكن هم ينكرون ذلك، يعني ضمن ذلك يقول، ذكر هذا الأثر كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. يقول الشيخ الألباني: لا أعرفه أول شيء. قال: ثم وجدته بدلالة بعض الإخوان جزاه الله خيرا. شوفوا كيف الإخوان، فائدة الإخوان وفائدة الاستدراك والمذاكرة والعلم. أول مرة قال لا أعرفه، يعني في الطبعات الأولى أظن فيه إلا هذه الكلمة فقط عندكم كذا، أيوة لا أعرفه، لكن هذه الطبعة الثامنة، أي نعم الثامنة، أنا أتوقع أنه في الثامنة، هذه الثامنة. قال: ثم وجدته بدلالة بعض الإخوان جزاه الله خيرا، دله بعض الإخوان أن هذا موجود في مستدرك الحاكم في الجزء الأول بنحوه، وصححه وتعقبه الذهبي بأن فيه عمر بن عبد الله مولى غفرة إلى ضعيف، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى وغيره، وهو مخرج في الضعيفة. إذن الشيخ الألباني ذكره في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 5427، وهو من الأحاديث الكثيرة من الضعيفة والموضوع التي سود بها المدعو عز الدين بليق من هاجة، وهي قرابة 400 حديث ما بين ضعيف وموضوع، ومع ذلك زعم في مقدمته أن أحاديث من هاجه كلها صحيحة، فعسى الله أن يغفر عليه. هذا بليق ما يهمنا، يهمنا أن الحديثين في المستدرك وأنه لم يثبت، أنه ضعيف. لكن من جهة المعنى، وربما يكون هذا مقالة لأحد السلف يعني فيما أذكر أنني قرأت يعني أثرا أو كلاما لبعض السلف لا حديثا صحيحا. يعني ذلك جائز أن بعض السلف يقول نعم فيقول إيه إذا أراد أو إذا حب الإنسان فعلا أن يعرف كيف منزلته عند الله، ما هي منزلتي عند الله، هل ينظر كيف منزلة الله تعالى في قلبه؟ يعني لما قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، من الذين يخشون الله؟ أكثر الناس خشية لله هم العلماء، أكثرهم علما به، يعني العالمون، هم العالمون بالله، العالمون بدين الله، يعني العلم بالله عز وجل، ليس فقط العلم بدين الله، ليس التحصيل الكمي من الأقوال والمسائل، وإلا أحبار اليهود جمعوا من العلوم والمسائل كثير كثير، وكذلك علماء الضلالة من هذه الأمة، علماء السوء يجمعون كثير، يمكن يؤلف الواحد عشرات المجلدات ويفتي عشرات الفتاوى، لكن هل هو عالم بالله؟ عرف الله حق معرفته؟ هل يقدر الله يقدر الله حق قدره؟ هل يجل الله حق جلاله؟ لا. فإذا إذا أردت أن تعرف منزلتك وقدرك عند الله فانظر إلى منزلة الله وإلى قدر الله وإلى عظمة الله في قلبك وفي نفسك، فإن كنت تنظر وكأن الله سبحانه وتعالى كما في مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا استشعرت أن الله سبحانه وتعالى عليك رقيب وحسيب ومطلع على كل عمل من أعمالك، إذا هذه المنزلة. إذا كانت منزلة الله تبارك وتعالى عندك لأنك لا تريد ولا تحب أن ترى أحدا يعصي الله، وليس فقط لا تعصيه أنت، بل كما قال بعض السلف وجدت أن جسمي قرر بالمقاييس وأن أحدا لم يعصي الله عز وجل، يعني إذا رأيت منكرا، إذا رأيت معصية، إذا رأيت أحدا يعصي الله عز وجل تستشعر وكأنك تقرب بالمقاييس، كأنك يعني الألم والأسى والحزن والضيق الذي لا يصل لصاحبه اليأس ولكن لا بد منه لإثبات حقيقة الإيمان في القلب، لأن أنت فعلا تعرف قدر الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تخاف الله وتتقيه مع الناس ووحدك فهذا أيضا دليل أنك تعرف ربك عز وجل وأن منزلته في قلبك عظيمة، وهكذا يعني الإنسان يمتحن ويختبر قلبه بهذا، وهذا أقول هذا المعنى صحيح وحق، وهو من غير أن ينص عليه لا من مؤمن إلا وهو له منه نصيب إن شاء الله، ما في مؤمن إلا وله من ذلك نصيب بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن أقل شيء أن النفس لوامة. ما معنى اللوامة؟ هذا هو، يعني إنسان عصى الله عز وجل فأول ما يحاسب نفسه قبل أن يكلمه أحد ربما لم يره أحد أصلا، كيف عصيت ربي، ما غرني بربي الكريم، كيف عصيت ربي عز وجل الذي أنعم علي وأعطاني، فيتذكر نعم الله ويتذكر جرأته على معصية الله وأنه أطاع من أطاع عدوه وأطاع عدو الله عندما عصى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا وإياكم ويثبتنا على الحق. إذن علو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا باطلا، يعني علو المنزلة وعلو المكانة المعنوية يتبع علو الحقيقة التي هي علو الذات، هذا المقصود واضح لكن العبارة قد تكون غامضة. فإن قيل المراد علوه في القلوب، شوف ما شاء الله كمان تأويل آخر، قالوا علو الله المراد به أنه تعالى عالم في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، الله تعالى أعلى في القلوب من كل شيء، لكن كما يقولون لكن لا نثبت أنه عال على العالمين بذاته، والجواب أن هذه الشبهة من جنس ما تقدم، وجوابها كما تقدم أنه قال وكذلك هو، نعم كذلك هذا حق، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، يعني علوه تعالى في القلوب على كل شيء مطابق لعلوه في ذاته عز وجل على كل شيء، وإثبات هذا لا يقتضي نفي ذاك، بل هذا تابع له، هذا تبع له، والأصل هو ذاك. فإن علوه سبحانه وتعالى فوق العالمين هو الذي يقتضي ويستتبع ويستلزم من عرفه أن يكون أعلى في قلبه من كل شيء. نعم هذا حق. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. يعني إن لم يثبت أنه تعالى عالي بذاته على كل شيء، ومع ذلك متفقون نحن وأنتم على أن نقول أو أن نعتقد أن الله تعالى ينبغي ويجب أن يكون في القلوب أعلى من كل شيء، فنقول للناس اعتقدوا أن الله أعلى من كل شيء بقلوبكم، يعني اجعلوا الله بقلوبكم أعلى من كل شيء، ومع ذلك اعتقدوا أنه من حيث الذات في كل مكان، فوق وتحت يمين وشمال. هنا يحصل الاضطراب، لا يستطيع الإنسان أن يكون في اتفاق، لا تتفق عقيدته، ما تتفق حتى إذا سجد لربه معتقدا في قلبه جاعلا ربه في قلبه أعلى من كل شيء، وسجد له ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وهو قد لقن وعلم واعتقد من حيث الذات أنه في كل مكان فوق وتحت وكذا. ما تتفق العبادة، ما تتفق هذه العبادة ولا يتفق هذا الفهم مع هذا الاعتقاد أبدا. لكن إذا كان العلو يثبت علو الذات مع علو المنزلة كان هناك تطابق وتناسق واتفاق، ولذلك فهذا يقول كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. يعني لو أن شيئا ما منزلته في القلوب أو في الواقع أدنى فجعلته أعلى، هذا فيه انتكاس، فيه إخلال، فيه قلب للموازين، وكذلك العكس لا يجعل ما هو أعلى أسفل، ولا سيما وأن ذلك يتعلق بالله سبحانه وتعالى. تفضل كمل دليل الفطرة. لا خلاص عقلناك اليوم يا عبدالله. تفضل.
Thank you.
الوقت إن شاء الله الوقت ضيق أبيج لك شوية قبل التفريق. وذكر يعني الشيخ رحمه الله ذكر هنا دليل العقل والفطرة كما قلنا أخذ ينتقل إلى أدلة العقل والفطرة بعد انتهائه أو بعد إجماله لأدلة الأدلة النقلية. فذكر هذا الدليل العقلي الذي قد سبق الذي قد تقدم كما تذكرون، وهو قوله وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع أي بالنقل بالأدلة من الكتاب والسنة ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، الوجه الأول هو الذي تقدم وهو العلم البديهي القاطع لأن كل موجودين فإما أن يكون أحدهما تاريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه دائما من الآخر. يعني أي موجودين، كل عاقل يثبت موجودين اثنين، يثبت موجودين اثنين، نقول لا يخلو إما أن يكون أحدهما قائما بالآخر كالصفات بالنسبة للموصوف، يعني كاللون بالنسبة للشيء الملون، فهذا الجدار مثلا لونه أبيض أو أسود، فالبياض والسواد قائم بماذا؟ بالذات الموصوفة، صفة أو لون له قائم به ولا يستقل عنه، هذا شيء. أو أن يكون قائما بنفسه دائما من الآخر منفصلا عنه، أو أن يكون الشيء منفصل كما نرى الإنسان مثلا منفصل عن الجدار أو الجبل، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خلقه خارجا عن ذاته. طيب هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان أو لا داخل ولا خارج كما ينفون جميع النفي المطلق. طيب فنقول نأخذ الأمر من أوله، الله سبحانه وتعالى في الناحية العقلية النظرية البحتة عندما خلق العالم لابد إما أن يكون خلقه في ذاته أو خلقه خارجا عن ذاته، لابد. فماذا تقولون؟ كل أولئك الفرق متفقون أنه خلقه خارجا عن ذاته، هذه مقدمة ثانية. طيب يقول فالأول باطل أولا بالاتفاق وثانيا فلأنه يلزم منه أن يكون محلا للخصائص. يعني كيف يكون قولهم أو قول القائل أو افتراضه أنه خلقهم بذاته باطلا بأدلة كثيرة، منها هذان الدليلان، وهو الأول الاتفاق، كل أهل الفرق يقولون أنه لم يخلق الخلق بذاته، هذا شيء متفق عليه. والشيء الثاني يعني بالعقل أنه أن ذاته على هذا الفرض على هذا الاحتمال تكون ذاته تعالى محلا للقادرات والخصائص، لأن فيها الخنازير والكلاب والجيف والنجاسات كل ذلك في الكون موجود، فلو قيل أنه خلقه في ذاته لكان ذلك كله داخل ذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا يعني مجرد استرابات عقلية لإفهامهم ولإلزامهم فقط. إذا اتفقنا على هذا. طيب والثاني الذي هو خارج ذاته يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته وسط الخلق فيكون منفصلا فتعينت المبايرة. يعني إذا كان الخلق وقع خارج ذاته وهو ما اتفقنا عليه ما رأيناه، فإذا هو منفصل عن الخلق، فإذا أثبتنا موجودين ولكل منهما ذات منفصلة عن الذات الأخرى مباينة لها مختلفة عنها. ذات هي ذات الله سبحانه وتعالى الخالق، والذات الأخرى هي ذوات المخلوقين. طيب فيقول فالقول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، يعني القول الآخر عندهم هو أنه لا داخل ولا خارج ولا أمام ولا خلف ولا متصل أو منفصل، هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه في الحقيقة في منزلة غير موجود. نعم الذي يقول أنه لا داخل ولا خارج هذا قلنا كما يقول أي عاقل أنه في منزلة أن تقول غير موجود، يقول كما قال التفزاني لما أراد أن يعني ذهل وتحير من كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا الموضع أو كذا، قال يعني كيف القول أو شارح كلامه، قال إن قوله لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا فوق ولا متصل ولا منفصل في منزلة أن تقول، يعني لو قلت في شيء ما أريدك أن تأتيني به. فقلت إنه لا داخل البيت ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل، لكان ذلك في منزلة قولك إنه غير موجود. نعم، سواء بسواء. فهذه قضية عقلية بهرت عقولهم لم يستطيعوا لها ردا. فإذا هذا القول يسقط، يعني قوله متصل يبقى ثبوت المباينة، يعني لا يمكن إلا أن يكون متصلا أو منفصلا، فثبت عقلا الانفصال والمباينة وليس الاتصال والمراقبة. طيب، لأن القول لأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل، ها؟ نقطها هنا، لا ما خطأ. لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل يعني على الحال، ما أدري، قلنا خطأ مطلع، ما هو مقصود. المهم المعنى واضح، أنه يعني نفي الاتصال والانفصال معا لا يقبله العقل. فقال غير ما الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارج يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمة مباينة. كلام يعني مطول لكنه واضح، والكلام الذي أوردناه من قبل أكثر أو أوضح الكلام الذي ذكره قبل وشرحناه، وهو أنه قال إما أن تثبت ذاتين أو ذات واحدة. أثبتنا ذاتين منفصلتين؟ قالوا نعم. طيب، فإما أن يكون يعني خلقه داخل أو خارج؟ لا، خلقه خارج. فإذا إما أن يكون فوقه أو تحته؟ فيكون الجواب فوق، يعني الله تعالى فوق المخلوقات. هذا دليل عقلي بدهي